هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
أي مولاي قد تعبت نفوس لهذا الصبر قد طال الغياب، فكم دارت رحى الإسلام فينا وكم في دهرنا نبحت كلاب،
وكم طاغ تربع في ربانا فلا صدق يقال ولا صواب، وأصوات الملوك بها تبارت وفي بلدانها غاب اللباب،
فطوبى للذين سروا بدرب تقارعه المصائب والصعاب، وذا عهد من المولى سيبقى وبالمهدي ينكشف الحجاب.
سيملأ كونها قسطا وعدلا، به للحق سوف يرى الصواب، فلا طاغ بهذا الكون يبقى بنور الشمس يفتضح الضباب.
بسم الله والحمد لله والصلوات الزاكيات على صفوة الهداة محمد وآله سفن النجاة، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شمس خلف السحاب. استمعتم في مطلعها لأبيات مهدوية للأديب الولائي المعاصر الأستاذ علي حميد خضير السمراوي.
أما الفقرات الأخرى والتي سنقدمها لكم في هذا اللقاء فهي:
عقائدية عنوانها السقوط والنجاة في امتحان الغيبة،
ثم اتصال هاتفي بخبير البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي، وإجابة عن سؤال بشأن مسجد صاحب الزمان في جمكران.
أما فقرة حكاية البرنامج فعنوانها هو ختم آية النور.
ولنبدأ الآن بالفقرة العقائدية التي اخترنا لها العنوان التالي: السقوط والنجاح في امتحان الغيبة.
قال مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه في حديث ذكر فيه المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف: له غيبة تكثر أيامها ويطول أمدها، فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون ويستهزئ به الجاحدون ويكذب فيها الوقاتون ويهلك فيها المستعجلون وينجو فيها المسلمون.
أعزائي المستمعين، هذا الحديث الشريف رواه الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين، والحافظ الخزاز القمي في كتاب كفاية الأثر، وفيه تقسيم دقيق وجامع لاتجاهات الناس في التعامل مع غيبة ولي الله وبقيته المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما أن فيه تعريفا بالعلامة المميزة للفرقة الناجية في امتحان فترة الغيبة، أي وسيلة نجاتها فيه، مقابل الصفات التي تؤدي إلى سقوط الاتجاهات الأخرى في هذا الامتحان.
ولذلك فمن الضروري معرفة هذه الاتجاهات وسبب سقوط أصحابها، ومعرفة وسيلة نجاة الفرقة الناجية، وذلك للتوسل بوسيلة النجاة واجتناب أسباب السقوط. أما أسباب السقوط في امتحان عصر الغيبة المذكورة في هذا الحديث الشريف، فهي مستمعينا الكرام أربعة يجمعها قول إمامنا التقي الجواد صلوات الله عليه، ينكره المرتابون، ويستهزئ به الجاحدون، ويكذب فيها الوقاتون، ويهلك فيها المستعجلون. فهذه أربعة اتجاهات في التعامل مع امتحان غيبة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يأتيكم توضيحها بعد قليل.
مستمعين الأفاضل، الاتجاه الأول هو إنكار أصل وجود الإمام المهدي بسبب غيبته عجل الله تعالى فرجه، وهذا هو ما يقع فيه أهل الارتياب، أي أهل الشك والترديد في العقائد الحقة. ويستفاد من الأحاديث الشريفة أن الشيطان الرجيم يسعى عبر جنوده من الإنس والجن إلى إثارة الشكوك والشبهات تجاه وجود الإمام المهدي عليه السلام، خاصة في عصر غيبته، دفعا للناس إلى السقوط في ميتة الجاهلية. وقد ثبت في الأحاديث الشريفة أن عدم معرفة الإمام الحق في كل زمان وعدم التمسك بولايته سبب لميتة الجاهلية، وواضح أن وسيلة النجاة من ذلك تكمن في أن يسعى المؤمن إلى مكافحة الشكوك والشبهات وإبعادها عن نفسه ومنعها من النفوذ إلى قلبه، بعد أن يبني اعتقاده بالإمام المهدي عليه السلام وغيبته على أسس صحيحة مستفادة من الأدلة والبراهين المورثة لليقين.
أيها الإخوة والأخوات، أما الاتجاه الثاني في التعامل مع غيبة مولانا صاحب الزمان أرواحنا فداه، هو الاستهزاء، وهو من فعل أهل الجحود لنعمة العقل التي أنعم الله بها على الإنسان، وكذلك أهل الجحود لنعمة القرآن الكريم والسنة والأحاديث الشريفة، وهي جميعا تؤازر وتكمل دلالة العقل والبرهان على وجود وغيبة خاتم أوصياء العترة المحمدي عليهم السلام صاحب العصر والزمان، فهي تحكم بأن الله لا يخلي أي زمان من حجة له معصوم، والأحاديث الشريفة تهدي العقل إلى أن هذا الحج المعصوم في عصرنا الحاضر هو المهدي المنتظر ابن الإمام العسكري سلام الله عليهما، وقد أخبرت كثير منها عن غيبته قبل وقوعها بزمن طويل، ومنها حديث الإمام الجواد عليه السلام المتقدم. وواضح أن النجاة من ذلك يكمن في اجتناب الجحود المؤدي إلى الاستهزاء بالعقائد الحقة.
أعزائي المستمعين، الاتجاه الثالث المؤدي إلى السقوط في امتحان عصر الغيبة هو اتجاه أهل التوقيت، والمقصود الذين يحددون موعدا لانتهاء الغيبة وظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه، سواء كان تحديدهم رجما بالغيب أم على أساس دلالات ومعطيات صحيحة، فقد شاءت حكمة الله عز وجل تكذيب هؤلاء في كلتا الحالتين، لأنه جلت حكمته شاء أن يكون ظهور وليه فجأة وبغتة.
أما الاتجاه الرابع حضرات المستمعين الأفاضل المؤدي إلى السقوط في امتحان عصر الغيبة، فهو اتجاه المستعجلين لهذا الظهور، وهو يؤدي إلى هلاكهم الجسدي بالقتل أو المعنوي بيأسهم من ظهور المصلح المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقنوطهم بالتالي من رحمة الله تبارك وتعالى نتيجة هذا الاستعجال.
وينبغي هنا مستمعين الأفاضل أن نعرف أن هذا الاستعجال المذموم هو غير الطلب من الله عز وجل بتعجيل فرج وظهور بقيته المهدي عجل الله فرجه، والفرق بينهما هو أن الاستعجال المذموم يعني التدمر من طول الغيبة بما يشتمل عليه من الاعتراض على حكمة الله وقضائه عز وجل وطلب ظهور المهدي حتى قبل اكتمال شروطه.
أما طلب تعجيل الفرج فهو أمر ممدوح دعت له النصوص الشريفة، لأنه يتضمن التوجه إلى الله عز وجل وطلب أن يهيئ شروط ظهور بقيته المهدي ويعينه ويعين أنصاره على إنجاز مهام التمهيد لهذا الظهور المقدس.
أعزائنا المستمعين، أما الاتجاه الخامس وهو منهج الناجين والفائزين في امتحان عصر الغيبة، فهو الذي يشير إليه مولانا الإمام الجواد صلوات الله عليه في بداية الحديث بقوله فينتظر خروجه المخلصون، وقوله في نهاية الحديث وينجو فيه المسلمون، أي أن وسيلة النجاة والنجاح هي الانتظار للظهور المهدوي المقترن بالإخلاص لله ولوليه عليه السلام والتسليم لأمر الله تبارك وتعالى، طال أمد الانتظار أم قصر.
حضرات المستمعين الأفاضل، جعلنا الله وإياكم من أهل الإخلاص والتسليم ببركة التمسك بولاية محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
آمين يا رب العالمين. أيها الأعزاء، أما الآن فندعوكم للاستماع للفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم بشأن القضية المهدوية معكم والاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا، معكم ومع ضيفنا الكريم سماحة السيد محمد الشوكي، يتفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلتكم. سماحة السيد سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة السيد الأخ أبو محمد من الكويت يسأل عن مسجد جمكران وأهمية التعبد في هذا المسجد، وإشارة إلى قصته، ظاهرا هو قرأ الرواية، الإشارة إلى قصة هذا المسجد، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بالنسبة إلى مسجد جمكران، وهو أحد المساجد المعروفة في مدينة قم المقدسة، وكان مورد ولا يزال مورد عناية العلماء. بالنسبة إلى قصته بالتفصيل، طبعا لا يسعها المقام لأنها قصة طويلة، لكن على نحو العموم الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بحسب ما تذكر الرواية الناقلة لقصة هذا المسجد المبارك، أن هذا المسجد بني بأمر من الإمام صاحب العصر والزمان، والذي بناه هو الحسن بن مثلى الجمكراني القمي. فهذا المسجد كما تظهر من الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق رحمه الله وغيره من العلماء ومحدثي الشيعة قديما وحديثا، هذا المسجد بني بأمره صلوات الله وسلامه عليه، ويظهر أنه هو الذي حدد المكان لبناء هذا المسجد. هذه الرواية الواردة في مسجد جمكران كما ذكرنا رواها الكثير من المحدثين الثقات كالشيخ الصدوق رحمه الله وانتهاء بالمجلس وغيره من المحدثين، ووردت فيه أعمال عبادية. طبعا تعرفون أن هناك يعني قاعدة عند الفقهاء تسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن، وهي قاعدة معتبرة عند الكثير من فقهاء الشيعة. بناء على ذلك تعبد بهذا المسجد بالصلاة المذكورة في الكتب، صلاة مسجد جمكران وما إلى ذلك، هي صلاة معتبرة على هذا الأساس. وحتى بنية القربة المطلقة يستطيع الإنسان أن يأتي بها. هذا المسجد كان ولا يزال كما ذكرنا مورد عناية الكثير من العلماء ومراجع الشيعة الكبار، حيث يذهبون إلى هناك ويصلون فيه ويتبركون به، وهو أيضا معلم من المعالم التي تشد الناس إلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأنتم تعرفون أن للأمكنة سواء في ذلك المراقد أو المساجد أو سائر الأماكن الأخرى المرتبطة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لها ارتباط أو لها تأثير كبير بربط الناس بالإمام المهدي عليه السلام وبقضية الإمام المهدي سلام الله عليه. ولهذا نرى العلماء انطلاقا من هذا المعنى ومن الروايات الواردة في هذا المسجد، نرى أنهم كانوا يشدون الرحال إليه ويذهبون لزيارته ويتبركون به ويتعبدون داخله.
نعم سماحة السيد الشوكي، إشارة إلى أن الصلاة المسنونة في هذا المسجد يعني التي وردت في الرواية فمن صلاهما كمن صلى في البيت العتيق، هي إحداهما صلاة تحية المسجد، والثانية صلاة صاحب الزمان سلام الله عليه التي تشتمل على 100 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، ففيها يعني في الحقيقة شد جميل للتوحيد الخالص.
لا شك ولا ريب. طبعا بالنسبة إلى تحية المساجد هي صلاة مسنونة في أغلب المساجد، وأما بهذه الصلاة مقصودنا هذه الصلاة أقول إما من باب التسامح في أدلة السنن أو حتى يأتي الإنسان بها بنية القربة المطلقة لا بأس بذلك. وأما مسألة التوحيد فلا شك ولا ريب أن حتى هذا ليس في هذا المكان، في كل مراقد أهل البيت أيضا صلوات الله وسلامه عليهم سواء في نصوص الزيارات أو في الأعمال العبادية الأخرى نجد تأكيدا كبيرا على مسألة التوحيد. حتى في إذن الدخول في عندما تدخل إلى بداية عندما تدخل للزيارة هناك تأكيد على مسألة التوحيد والشهادة لله بالربوبية والشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعبودية وما إلى ذلك. هذه القضايا يركز عليها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه لتأكيد التوحيد في النفوس، وأن هؤلاء هم دعاة التوحيد وهم الذين عرف بهم التوحيد وهم السبل إلى التوحيد ومعرفة الله تبارك وتعالى معرفة حقا، وأيضا لنفي ما قد يتوهمه البعض يعني وما يشكل به البعض على أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من أنهم قبوريون أو يعبدون القبور أو ما إلى ذلك من أمور أخرى. فهذه الأمور خير شاهدة على ذلك، وهي أن هذه المراقد وهذه المساجد إنما تعلم الناس التوحيد الخالصة لله تبارك وتعالى، وعندما يتوسل المتوسلون بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم باعتبارهم وسيلة وليس غاية، اسمهم وسيلة يتوسلون بهم إلى الله، الله هو الغاية وهو المنتهى تبارك وتعالى.
شكرا جزيلا لسماحة السيد محمد الشوكي،
حياكم الله.
حيا الله مستمعينا الأفاضل، يتابعون مشكورين ما تبقى من فقرات هذا اللقاء من برنامج الشمس خلف السحاب.
أيها الأطائب، أما الحكاية التي اخترناها للقاء اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب فتحمل العنوان التالي: ختم آية النور.
مستمعينا الأفاضل، كنا قد نقلنا لكم في حلقة سابقة من البرنامج ما كتبه آية الله العالم الورع الشيخ مرتضى الحائري رضوان الله عليه في قصة العبد الصالح المرحوم أشكاني، وهو ضابط أقام في قم بعد تقاعده في الجيش. ولما سمع الشيخ الحائري أنه تشرف بلقاء الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، أراد التوثق من صحة ذلك، فذهب لزيارته بمعية صديقه القديم فضيلة الشيخ التقي عبد الوهاب روحي وأخيه الشيخ مهدي الحائري.
ولما التقاه وجده ذا طلعة نيرة، ووجد آثار الصدق والصلاح بادية عليه، وعلم في حكايته أنه سمع من خطيب في طهران أن من عمل بعمل عبادي معين يشتمل على تلاوة آية النور بعدد معين وفي وقت معين من الشهر القمري يفوز بلقاء ورؤية إمام العصر عجل الله فرجه. فعمل المرحوم أشكاني قدس سره بذلك، فبلغه الله مناه وفاز بلقاء الإمام وعرض عليه حاجاته فلباها له، وتكرر اللقاء كلما عرضت له حاجة، وأوصاه بزيارة الحسين عليه السلام في إحدى تلك اللقاءات. وسأل آية الله الحائري المرحوم أشكاني سؤالين عرف في إجابته عن الأول أن رؤيته للإمام عليه السلام هي على نحو المكاشفة، وتقع أحيانا في عالم الرؤيا التي يصدقها الواقع لاحقا.
مستمعينا الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، ويحدثنا الشيخ الحائري قدس سره عن سر فوز هذا العبد الصالح بهذه الكرامة قائلا: كان سؤالي الثاني هو: ما الذي تتميز به من خصوصيات أخلاقية أهلتك لهذه الكرامة؟ أجاب: إنني أولا لم أترك صلاتي تحت أي ضغط، وثانيا إنني لم أظلم أحدا. وعلق آية الله الحائري على هذه الإجابة قائلا: إن عدم ترك الصلاة تحت أي ضغط أمر سهل على رجل الدين أو الكاسب، لكنه ليس يسيرا على العسكري، خاصة في ظل الحكم البهلوي الذي كان يحارب التدين. وأما اجتناب ظلم أحد فهو أمر صعب على الجميع وخاصة العسكري، لأن الظلم هو تجاوز على حقوق الآخرين، وتارة يكون بالسكوت وهو يشمل التجاوز على الحقوق المالية للآخرين أو كرامتهم. والحقوق كثيرة، منها مثلا حفظ كرامة كافر يعيش في بلد المسلمين، فمن قصر في ذلك فهو ظالم.
مستمعين الأكارم، ويتابع آية الله الحائري حديثه فينقل لنا إشارات إلى ما حصل عليه من مكاشفات نتيجة أدائه لذلك العمل العبادي الذي تعلمه من المرحوم أشكاني، أي تلاوة آية النور بعدد معين في زمن معين. وكان المرحوم قد بدأ العمل به في شهر رمضان، ورأى إثره أنوارا غير عادية وطلعة نورانية بهية وغير ذلك، وبعد نقل ذلك يقول رضوان الله عليه:
وقد علمت هذا العمل، أي تلاوة آية النور بالنحو المذكور، اثنين من الصالحين، أحدهما عالم ديني فاضل والآخر معلم، ففاز برؤية الإمام عليه السلام على نحو المكاشفة، وكلاهما على قيد الحياة ويقيمان في قم. وقد علمتهما هذا العمل العبادي بعد أن استخرت الله عز وجل، فخرجت الاستخارة تأمرني بذلك، في حين امتنعت عن تعليمه لآخرين طلبوه مني، لأن الاستخارة خرجت بالنهي عن تعليمهم. وقد راجعني أحد الأشخاص طالبا تعليمه هذا العمل، وكانت الاستخارة جيدة، فاشترطت عليه أن يستغفر الله أولا عن كل ظلم صدر منه، ويعزم على اجتناب الظلم بكل صوره. وقد قام بأداء هذا العمل الشيخ عبد الوهاب روحي أيضا، لكنه تركه قبل أن يكمله، لأن رهبة شديدة أصابته وسط أدائه بسبب أنوار شديدة رآها فلم يطق إكماله.
وعلى أي حال، كنت أرى بعد ذلك المرحوم أشكاني مرارا وهو يذهب بوقار وسكينة وطمأنينة عجيبة للزيارة في حرم السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وكان يزور في المكان نفسه الذي رأيت من قبل مولاي الحجة إمام العصر عليه السلام يقف فيه عند الزيارة، كما كنت أراه رحمه الله أحيانا يحضر مجلس العزاء الحسيني الذي يقيمه السيد البروجرزي، فكان يجلس في زاوية من ساحة المنزل حيث يجلس عامة الناس من غير أهل الوجاهة الاجتماعية.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم لقاء آخر من برنامجكم شمس خلف السحاب.
على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.